عما قليل ويلقى الذل والحرب.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة بشكل ميسر مبسط سهل يستفيد منه المسلم وتستفيد منها المسلمة وتستفيد منها المسلمة في حياتهما اليومية. يسرنا أن نستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة.
اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، نحن معكم في باب صفة الصلاة، وقد أخذنا ابتدأنا في الحلقة الماضية في بعض مسائل الصلاة، في تكبيرة الإحرام وحكمها وطريقة وضع اليد بعد التكبير أو عند التكبير، طريقة وضع اليد عند التكبير، وها نحن ندخل في مسألة إسماع الإمام المأمومين التكبير أو إسماع المنفرد نفسه أو المأمون كذلك نفسه. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المشروع للمسلم أن يدخل الصلاة بلفظ التكبير، بلفظ الله أكبر، ولا يجزئ غيرها ولا يقوم غيرها مقامها، وإذا كبر شرع له أن يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تكون أطراف أصابعه بجوار شحمة أذنيه وفروع أذنيه، ويكون أسفل الكف على أو بجوار أو بحذاء منكبيه، ثم بعد ذلك يضع يده اليمنى على يده اليسرى، والمستحب أن تكون اليد على كل من الساعد والرسغ والكف، بحيث تشمل اليد اليمنى أو وسط اليد اليمنى رسغ اليد اليسرى، ويكون طرفها على الكف وطرفها على الساعد. وقد ورد أحاديث في موطن وضع اليدين، فورد فيها أنها توضع على الصدر، وذلك في حديث رواه ابن خزيمة فيه مؤمل ابن إسماعيل وهو مجهول الحال، ولذلك لهذا الحديث استحب طائفة من أهل العلم منهم مالك والشافعي وغيرهما أن توضع اليدان على الصدر، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها توضع تحت السرة كما هو مذهب الإمام أحمد، لما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت السرة، لكنه بسند ضعيف لم يثبت، وحينئذ لا يكون هناك خبر ثابت في هذا الباب، وبالتالي فأي موطن وضع المصلي يديه فيه فإنه يجزئه ولا حرج عليه فيه، وليس هناك سنة محددة في هذا الباب. وأما بالنسبة للقراءة فإن المصلي يبتدئ القراءة بدعاء الاستفتاح، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسكاتة التي تكون بعد تكبيرته وقبل قراءته ما يقول فيها، فقال: إني أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولعله أقوى ما ورد في الباب من أدعية الاستفتاح. وقد ورد عن عمر أنه علم الصحابة دعاء الاستفتاح فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك يعني أنني أنزهك يا ربي من كل عيب ومن كل سوء، وفي هذا اللفظ شهادة لله عز وجل بالألوهية، وفيه ثناء على الله برفعة مقامه ورفعة مقام من انتسب إليه. وورد أيضا أنه قال في دعاء أو في صلاة الليل دعاء الاستفتاح بألفاظ أخرى، وبأي لفظ دعا الإنسان فهو جائز ولا حرج عليه فيه. ودعاء الاستفتاح مستحب عند جمهور أهل العلم خلافا للإمام مالك، وأحاديث أدعية الاستفتاح ثابتة كما تقدم. إذا تقرر هذا فإنه يستحب للإنسان بعد دعاء الاستفتاح أن يستعيذ ويقول في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكلاهما وارد. وثم بعد ذلك يستحب له البسملة. والقول باستحباب البسملة والاستعاذة هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو أظهر الأقوال في هذه المسألة. الإمام مالك يقول بعدم مشروعيتهما الاستعاذة والبسملة، والإمام الشافعي يقول بوجوب البسملة وعدم الاكتفاء بالاستحباب. ومنشأ الخلاف بين الإمام الشافعي وبين جمهور أهل العلم هو في لفظة البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية من الفاتحة. والجمهور على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهذا هو أظهر أقوال أهل العلم. ودليل ذلك ما ورد في الصحيح أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني رب حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وفي لفظ كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين. والمقصود أن الصواب أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة كما هو مذهب الجمهور خلافا للإمام الشافعي، وإن كانت البسملة آية من الكتاب لكنها ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية يؤتى بها للفصل بين السور. ويستحب للإمام أن يجهر بقراءته وأن يرفع الصوت بالقراءة في الصلوات الجهرية في الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء والفجر ومن صلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة العيدين وصلاة الليل إذا صليت جماعة. هذه كلها صلوات يشرع رفع الصوت فيها بالقراءة. وأما الركعتان الأخيرتان من العشاء والركعة الأخيرة من المغرب وصلاة الظهر والعصر فهذه لا يستحب رفع الصوت فيها، لأنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الصوت فيها. وقد نقل عن بعض الصحابة أنه سئل عن السبب في هذا فقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففعلناه مثل ما فعل، جهرنا لكم فيما جهر به وأخفتنا فيما أخفت فيه. ويبقى هنا مسألة متعلقة بالجهر، وهي مسألة ما لو فاتت الإنسان الصلاة في وقتها هل يجهر بالصلاة المقضية أو لا. تقدم معنا أن الصلاة التي يجهر بها هي صلاة الليل، وأن صلاة النهار يسر بالقراءة فيها، وبالتالي فإن صلاة النهار لا يجهر بالقراءة فيها سواء صلىها الإنسان في وقتها أو صلىها في غير وقتها حتى ولو صلوها جماعة في الليل. فصلاة النهار لا يجهر بها مطلقا. وأما صلاة الليل فإنه إذا صليت صلاة الليل قضاء في الليل فإنه يستحب الجهر بها بالاتفاق. وأما إذا قضيت صلاة الليل في النهار فهل يستحب الجهر بالقراءة فيها أو لا؟ مثال ذلك أناس فاتتهم الصلاة صلاة الفجر في وقتها فلم يصلوا إلا بعد الوقت، كانوا نائمين فلم يستيقظوا إلا في النهار، فنقول لهم حينئذ هل هؤلاء يستحب لهم أن يجهروا بالقراءة أو أن المستحب لإمامهم أن يسار بالقراءة ويخافت بها؟ قال طائفة بأن المستحب الإسرار بها، وقد يستدلون على ذلك بحديث صلاة النهار عجماء، يعني أنه لا يجهر بالقراءة فيها. والقول الثاني بأن المستحب رفع الصوت بالقراءة فيها، وهذا القول هو أظهر، لأن القاعدة الشرعية أن القضاء يحاكي الأداء ويماثله إلا أن يأتي دليل بخلاف ذلك. والحديث المذكور في هذا الباب ضعيف الإسناد فلم يثبت، بل هو ضعيف جدا، فيه راو متروك. ومن ثم فإن الصواب الإسرار بصلاة الفجر إذا صلاها الإنسان إماما في النهار قضاء. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما فاتتهم صلاة الفجر ولم يصلوها في وقتها وصلوها في النهار لم ينقل عنهم أنهم غايروا صفة الصلاة عن صفة صلاة الفجر في بقية الأيام. ولو كانت الصلاة يخافت بالقراء فيها لكان هذا حادثا مغايرا لما كانوا يعتادونه ولنقلوه، فلما لم ينقلوا شيئا دل ذلك على أن صلاة ذلك اليوم تماثل بقية صلاته صلى الله عليه وسلم في بقية الأيام من رفع الصوت. ولذا فإن الأظهر أن من فاتته صلاة الليل وقضاها في النهار فإنه يرفع بها الصوت إذا صلى الإنسان فيها إماما. هذا ما يتعلق بالقراءة. قد يبقى هنا مسألة التأمين بعد سورة الفاتحة من المستحبات، وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع صوته بالتأمين، وكان من خلفه يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى يرتج المسجد، كما ورد ذلك في سنن ابن ماجه بإسناد جيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وفي الحديث الآخر إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ورفع الإمام بالتأمين من المستحبات، وهكذا رفع المأمومين. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال لا تسبقني بآمين، فيدل هذا على أن بلالا رضي الله عنه كان يرفع الصوت بآمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع الصوت بلفظة آمين. وآمين معناها اللهم استجب، وذلك أن الإنسان في آخر سورة الفاتحة دعا بأدعية عظيمة من أعظمها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فقالوا بعد ذلك اللهم استجب، لعل الله جل وعلا يجيب هذا الدعاء العظيم. فإن الهداية الصراط المستقيم نعمة عظيمة كبيرة لا يستشعرها إلا من قارن بين حال من هداهم الله للصراط المستقيم وحال أولئك الذين بقوا على ضلالتهم، يجد الإنسان الفرق بينهم في سلوكهم في عقلياتهم في أفكارهم في جميع أمورهم. نعم.
حفظك الله شيخ لما قدمت يعني عودا على بدء في بعض السنن حتى نستذكرها، قلنا أن يسمع المنفرد نفسه واجب، أليس كذلك؟
تلفظ الإنسان بالقراءة واجب، وإسماع الإنسان لنفسه الصوت هذا مستحب. التلفظ لأن لا يسمى قارئا ولا يكون الإنسان قارئا إلا إذا تلفظ، وأما الإسماع فهذا مقدار زائد لكنه مستحب، لكنه مستحب. لو قدر أن إنسانا تلفظ بالقراءة لكنه لم يسمع نفسه قيل صلاته صحيحة، وإسماع الإنسان نفسه أولى خروج من الخلاف من جهة، ولأنه بذلك يكون متكلما على جميع الأقوال في هذا الباب. نعم.
وهذا يمضي في جميع الصلاة من فاتحة وأذكار ودعاء؟
نعم، في جميع الصلاة. لو قدر أن إنسانا لم يقرأ، لكن قراءة الفاتحة من أهمها.
نعم.
لأن قراءة الفاتحة ركن، قراءة الفاتحة من أهمها، لأن قراءة الفاتحة ركن. نعم.
جميل. بالنسبة لشيخ، حينما يكبر الإنسان ويضع يديه على صدره ويضع يديه، قلنا أنه لا يثبت في هذا شيء.
في أي موطن؟
في أي موطن؟
في أي موطن؟
في أي موطن؟ بالنسبة للنظر المصلي أين يكون حينما يكبر الإنسان؟
رفع المصلي لبصره إلى السماء من الأمور المحرمة، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم ثم لا تعود إليهم. أما أين يضع المصلي بصره؟ فقال طائفة بأنه يضع بصره في موطن سجوده، قالوا لأنه قد ورد أنه لما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، نهوا عن رفع أبصارهم إلى السماء، فكانوا يضعون أبصارهم في مواطن سجودهم. ولكن لو وضع الإنسان بصره أمام تلقاء وجهه فلا حرج عليه في هذا، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف مد يديه ليأخذ عنقود عنب بين يديه، ودل هذا على أنه نظر أمامه، لذا لو لم ينظر أمامه لم يكن الحال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن أهم شيء أن يحرص الإنسان على أن يكون خاشعا في صلاته. العبد في صلاته يناجي رب العزة والجلال، ومن هنا فإنه يستحب له أن يكون على أكمل درجات الخشوع، بحيث يستشعر أنه يناجي رب العالمين، يتفكر في معاني الألفاظ التي يتلوها، يتفكر في معاني القراءة، ويكون بذلك ممن خشع في صلاته. الخشوع في الصلاة له منزلة عظيمة وقيمة عالية، وإنما تترتب آثار الصلاة عليها كاملة متى كان المصلي خاشعا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، متى كان الإنسان خاشعا فيها خاضعا لله جل وعلا. إذا أراد الإنسان أن يكون على وفق قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، متى يكون هذا؟ إذا كان الإنسان خاشعا في صلاته، مستشعرا أنه يناجي رب العزة والجلال. إذا أراد الإنسان أن يكون على وفق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال، فليكن خاشعا في بصره في صلاته.
طيب شيخ، حسن الله إليك، لو ركزني شيخ على أسباب الخشوع لأهميته أساس نستفيد جميعا.
لا شك أن الخشوع له قيمته في الصلاة، وقد قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكما تقدم قبل قليل أنه إنما تترتب آثار الصلاة على مقدار الخشوع فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لينظر المصلي كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه. ومن أعظم ذلك ما يتعلق بالخشوع، وهذا له أسباب. الخشوع له أسباب، أولها الحرص على أداء السنن والمستحبات والآداب والواجبات والأركان في الصلاة، فإن هذا يؤدي إلى خشوع العبد لأنه يستشعر أنه في صلاة. الأمر الثاني أن يستشعر العبد أنه يناجي ربه، أيكم صلى فإنه إنما يناجي ربه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن يتفكر الإنسان في معاني ما يقرأه من آيات قرآنية ومن سورة الفاتحة ومن غيرها. الأمر الرابع أن يحرص على الأفعال التي تظهر الخشوع، ومن ذلك مثلا وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، فإن هذا من مستحبات الصلاة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة من حديث جماعة من الصحابة. ولئن كان الإمام مالك لم يقل بهذا الأمر المستحب أو نسب إليه أصحابه أنه لم يقل بهذا وقالوا بأن الإمام مالك كان يستحب سد اليدين في الصلاة، وهذا فيه نظر، لأن الإمام مالك نص في الموطأ على استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وإنما لم يكن يفعل ذلك لأن بعض الولاة ضرب الإمام مالكا بسبب القول بعدم لزوم اليمين على المكره فانخلعت كتفه، ولذلك كان يسدل يديه لعارض كان عنده رحمه الله تعالى، فأخذ أصحابه عليه ولم يلتفتوا إلى العارض الذي كان عنده، ولم يأخذوا بقوله وتصريحه الذي صرح به في كتاب الموطأ. هكذا أيضا إذا عرف العبد معنى كلمة الله أكبر أنها أكبر من كل ما يشتغل به الإنسان، أن رب العزة والجلال شأنه أهم من أن يقدم عليه التفكر في هذه العوارض والأفكار التي تطرأ على المصلي في أثناء صلاته، كل هذا يجعل العبد يخشع في الصلاة. كذلك سؤال العبد ربه أن يجعله من الخاشعين في الصلاة، اللهم اجعلني خاشعا في صلاتي، اللهم اجعلني خاشعا في صلاتي، هذا من أسباب إعانة الله جل وعلا للعبد ليكون خاشعا في صلاته. إذن هنا عدد من وسائل من الأسباب والوسائل التي يتمكن الإنسان بها من تحصيل درجة الخشوع في الصلاة. إذا استفتح تأمل في معاني الاستفتاح، إذا قرأ الاستعاذة تأمل في معانيها، أعوذ وألتجئ بك يا ربي من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو الذي يوسوس للعبد في صلاته، كما ورد أن العبد إذا كبر عاد إليه الشيطان، فحتى يخطر بين المرء وبين قلبه يقول له أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكره قبل ذلك. فالاستعاذة بإذن الله تعصم العبد من هذا العدو. كذلك إذا بسمل الإنسان تفكر في معاني هذه البسملة، فهو يعتمد على الله ويفوض الأمر إلى الله ويستمد البركة من الله ويستمد خشوعه من الله جل وعلا. ومن هنا فإن البداء بالبسملة في كل عمل صالح من القربات التي تعين الإنسان على أعماله كلها. هكذا في نظر المصلي في أثناء صلاته لا يكثر التقلب ببصره، لا يلتفت في أثناء صلاته، وهكذا أيضا يحرص على إقلال الحركة، لأن قلة الحركة تعين على الخشوع وعلى طمأنينة القلب. الإكثار من الذكر في أثناء الصلاة يجعل المرء مطمئنا فيخشع في صلاته، لا بذكر الله تطمئن القلوب. فذلك الإنسان الذي لا يسبح إلا قليلا في الغالب أنه لا يطمئن في صلاته، ولذلك ورد في الحديث أن المنافق إذا اصفرت الشمس قام يصلي ينقر صلاته بصلاة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هكذا أيضا إذا تشهد، إذا سبح، إذا دعا، إذا تكلم بأي كلام في أثناء صلاته يستحضر معاني ما يقرأه في الصلاة وما يتلفظ به ويعرف يدرس ذلك فيعينه هذا على الخشوع. إذا درس الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وتعلم السنن، كيف كان يفعل بأصابعه، كيف كان يفعل بيديه برجليه، أعانه ذلك على أن يكون من الخاشعين في صلاته. فالمقصود أن هناك أسباب كثيرة للخشوع يترتب عليها آثار عظيمة، ولذلك يحسن بالناس تدارس هذا الموضوع.
شكر الله لك فضيلة الشيخ لما قدمت وجعل ذلك في ميزان حسناتك، بارك الله لنا جميعا فيما سمعنا، وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. شكرا لكم مشاهدين الكرام في كل مكان على حسن إنصاتكم ومتابعتكم، أسأله سبحانه أن يجعلنا من العلماء العاملين والمخلصين الربانيين وأن يجعلنا من الفقهاء في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدل النبي.